السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فبالأمس انقطع الحديث حول الأحاديث الواردة في الترغيب في العمرة في رمضان، لعلنا نعيد قراءة الأحاديث ثم نعلق عليها بإجمال. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وعن أم معقل رضي الله عنها قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، قالت: وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، قالت: فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع حسبناه قال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. رواه أبو داود والترمذي مختصرا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. وابن خزيمة رواه إلا أنه قال: إن الحج والعمرة في سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزئ حجة
أو تجزي
حجة. وفي رواية لأبي داود والنسائي عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. وعن أبي معقل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. وعن أبي طليق أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فما يعدل الحج معك؟ قال: عمرة في رمضان.
أحسن. هذه الأحاديث التي سردها المصنف رحمه الله تعالى وجمعها تحت هذا الباب كلها تشير إلى الترغيب في العمرة في شهر رمضان، ولذلك من الأعمال الفاضلة في شهر رمضان العمرة فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه من أكثر من وجه، كما قرأنا قبل قليل أنه حث على الاعتمار في رمضان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، وإنما عمره كلها كانت في ذي القعدة صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعتمر في رمضان. وهذا يدلنا على فضل العمرة في رمضان، على فضل العمرة في رمضان. ولكن أهل العلم اختلفوا في هذه الأحاديث من حيث موازنة أجر العمرة أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هذا عام أم أنه خاص أم أنه لسبب، على ثلاثة أقوال. القول الأول، ذهبوا إلى أن هذه الأحاديث الواردة في أجر العمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي خاصة بهذه المرأة، خاصة بهذه المرأة، وهذا مذهب سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهو من أضعف الأقوال. القول الثاني، قالوا بأن العمرة من حيث الأجر في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لمن فاته الحج وكان عازما عليه، عاقدا العزم على الحج ففاته لأي سبب من الأسباب، مثل ما حصل مع هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاه، حيث إن كما ذكرت في قصة أبي معقل، فقالوا بأن من أراد الحج وعزم عليه ثم حبسه حابس أو منعه مانع أو حال دون الوصول إلى البيت حائل فعليه بالعمرة في رمضان، فإنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث وهو قول جماهير السلف والخلف، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة على أن الأجر عام، فالأجر لمن اعتمر في رمضان عام، فهو ليس خاصا بهذه المرأة ولا لمن فاته الحج، وإنما عمرة في رمضان تعدل أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لكن هذا لا يعني بأن من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام أو حج في أزمنتنا هذه أن أجره يساوي من اعتمر في رمضان، يعني كأن الأجر من حيث الكمية واحد، لا، وإنما المقصود بأن هذه الأحاديث ينظر إليها كما وكيفا، ينظر إليها كما وكيفا. فالعمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الكيفية، من حيث الأجر يعني، أما من حيث الثواب فشتان شتان، وهذه قاعدة موجودة في الشريعة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فهل من قرأ ثلث القرآن كمن قرأ قل هو الله أحد؟ الجواب لا. وهذه حقيقة تجري مثل من قال بعد كل صلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. فهل من يقول هذه الكلمة يتساوى في الأجر مثل من أعتق 4 من ولد إسماعيل عتقا فعليا؟ الجواب لا. ولذلك مهم جدا ضبط قاعدة الكمية والكيفية، لأن بهذا تنتظم مثل هذه النصوص الواردة في بيان فضيلة بعض الأعمال ومساواتها بأعمال جليلة مثل هذا الحديث. نعم.
قال: الترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم السلام. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة خلقة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
نعم. قال: الترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم السلام. هذه الأحاديث التي يسردها المصنف رحمه الله تعالى تشير إلى تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج، وإلى تواضع الصحابة رضي الله عنهم كأنس بن مالك وغيره في الحج. والحج كما لا يخفى عليكم وسبق وأن ذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عنه بأنه جهاد لكنه لا قتال فيه، وذلك لما يشتمل عليه من المشقة والتعب والنصب. والحج يعود، الحاج إذا حج حجة مبرورة يعود إلى أهله كيوم ولدته أمه، فالله جل وعلا يكفر عنه الذنوب والخطايا، ولذلك ناسب أن يكون حال الحاج حال تضرع وتبذل وحال انطراح وانكسار وحال ضعف لا حال مباهاة وترف. ولأجل هذا لما نقرأ في كتب الفقهاء فيما يتعلق بمحظورات الإحرام يذكرون في بعض محظورات الإحرام قالوا: والعلة ما هي؟ الترفه، الترفه، لأنه لا يناسب الحاج أن يترفه في مثل هذا المقام، فالمقام مقام إظهار العبودية أمام عز الربوبية، مقام تذلل وانكسار، ولذلك جاءت الأحاديث تشير إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجوا البيت العتيق، فمنهم من كان يحج ماشيا على قدميه، ومنهم من كان يحج ماشيا حافيا، ومنهم من كان يلبس الصوف ولهم جؤار يرفعون أصواتهم بالتلبية. والمقصود بأن حالة الحاج ينبغي أن تتناسب مع هذه العبادة، إظهار الذل والانكسار والانطراح والتعرض لنفحات المولى جل وعلا، لأن الله تعالى يباهي بهؤلاء الحجاج الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وللأسف الشديد هذه المعاني غابت في عند كثير من الحجاج في هذا الزمان، حتى إن بعض الحجاج بمجرد أن يتسخ ثوب إحرامه اتساخا يسيرا اشمأز من ذلك وطلب تغييره. وبعضهم الآن للأسف يعني عنده تخير في الحملات، يريد الحملات التي فيها من الترفه الشيء الذي لا يتناسب مع أحوال الحاج أبدا. فمن الحملات من يعني تجعل الحاج ما كأنه انتقل ولا سافر ولا حج، في رفاهية وفيه راحة ولا يتكلف شيء، هذا حقيقة يعني يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الحاج. حتى إن بعض الناس الآن أصبح لديه مثل هذا المسلك، على أن والله شوفوا الحملة اللي ترفهنا. ذكر لي بعض الفضلاء بأن بعض الحملات حتى دورة المياه يجيبون بورسلان وبلاط ويجيبون أكرمكم الله المقاعد هذه التي كأنها في البيوت، ويجيبون الطيب والبخور وأنواع الأكل والشرب وألوان الأطعمة، وكأن ما تغير. يعني بعض الناس ذهب إلى الحج وعاد وما تغير، ما كأنه فعل شيء ولا تعب ولا بذل. ولذلك لاحظوا كيف حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو أشرف الخلق وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل رث، الرحل هذا الذي يوضع على الناقة أو على الدابة، القماش هذا أو الشيء الذي يوضع مثل البردعة، البردعة أو كذا، رث يعني قديم وبالي، وقطيفة، القطيفة هي الكساء، كساء له خمائل تساوي 4 دراهم، 4 دراهم يعني قيمتها جدا زهيدة. قال: أو لا تساوي، يعني احتمال تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الله أكبر، النبي عليه الصلاة والسلام يلبي ويقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا يطوف فيها الرياء ولا السمعة، إنما يريد الله جل وعلا والدار الآخر. المقصود بأن الحاج ينبغي أن يكون على حالة من التبذل وحالة من التواضع وحالة من الانكسار. لماذا؟ حتى يعود إلى أهله وقد غفر الله عز وجل ذنوبه، غفر الله عز وجل ذنوبه. وللأسف الشديد مما ينكي القلوب ويؤلم ما عليه أحوال الناس الآن في الحجيج من الترفه ومن المبالغة في التنعم، وبعضهم للأسف حتى إنه يرفض الإحرام إذا يعني أصيب بوعكة ولا شيء من الأشياء البسيطة التي تحتمل. وينشغل كثير من الناس بما ليس هو من الحج، مثل التصوير ومثل التفرج على الناس وكثرة اللغط والقيل والقال والنظر إلى الآخرين، نسأل الله السلام والعافية. وهذا يتنافى حقيقة. ولاحظ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتواضع، مع أنه قادر عليه الصلاة والسلام أن يحج على الخيل وأن يحج في الهودج أو يحج فيه مثلا محمل أو في أي شيء من هذه الأشياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك، حج على بعير وجلس على رحل رث وقطيفة لا تساوي شيء. قطيفة لا تساوي شيء. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم جميع المسلمين. نعم.
قال: وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته.
نعم، أنس رضي الله عنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أنس لم يكن شحيحا بل كان كريما جوادا، لأنه تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حج على رحل، حج على رحل. وأيضا يحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام حج على رحل، على رحل، وهي ما يوضع على الراحلة أو الزاملة، هذه الزاملة هي البعير الذي يحمل عليه الطعام، يعني يستخدم، تعرفون قديما الناس يستخدمون بعض البهائم للطعام وللحمل، وبعضها للركوب والرفاهية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب على الزاملة، الزاملة التي يحمل عليها الطعام، يعني ما خصص لنفسه دابة مستقلة والله يقول أحج عليها أحج عليها، لا، وإنما تواضع عليه الصلاة والسلام. وأنس رضي الله عنه على هديه ودله وطريقته، كذلك الصحابة رضي الله عنه. نعم.
قال: وعن قدامة بن عبد الله وهو ابن عمار قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.
نعم، هذا أيضا مما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام، لما رمى الجمرة رماها وهو راكب على ناقة صهباء، يعني شقراء، ناقة شقراء، يقول لا ضرب ولا طرد. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يأمر أصحابه بأن يفسحوا له الطريق، يقول أفسحوا لي الطريق أو أطردوا الناس أو أبعدوا كذا أو اجعلوا لي محلا أذهب من خلاله، أبدا. لا ضرب ولا طرد، يعني لا يضرب بين يديه ولا يطرد الناس ولا يقال إليك إليك، والمعنى بأن من يكون حول الوجهة تقدمونهم فيدفعون هذا ويدفعون هذا ويقول إليك وهذا إليك، أبدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا صلى الله عليه وسلم، وكان يرمي مع الناس وينحر مع الناس ويقف مع الناس، بل حتى لما سيأتي معنا لما أراد أن يشرب من ماء زمزم ورآه عمه العباس، والعباس هو كانت السقاية بيده، أمر أحد أولاده بأن يذهب فيأتي بماء آخر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الناس يضعون أيديهم فيه. قال: اسقني. قال: الناس يضعون أيديهم، يعني الحجاج يضعون أيديهم في هذا الماء، فقال: اسقني من هذا الماء. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. بعض الحجاج عنده يعني بروتوكولات خاصة، وعنده يعني يستنكف، وعنده لابد يشرب من شيء معين ويأكل شيء معين، طبعا هو ليس محتاج إلى هذا، وإنما من باب الترفه، المقام مقام تذلل لله عز وجل، المشهد يذكرك بمشهد يوم القيامة، الناس سبحان الله سواسي، الملك والمملوك والغني والفقير والعربي والأعجمي والأسود والأبيض والذكر والأنثى والصغير والكبير وهكذا، والمطيع والعاصي والعالم والعامي، الناس سواسي، قد حسروا رؤوسهم ولبسوا البياض سترا لعوراتهم، وإلا المشهد يذكرك بمشهد يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يتواضع صلى الله عليه وسلم. قد رأيت أنا كثير من مشايخنا خاصة عند الجمرات وكذا يحرصون على أول شيء الإخلاص وعدم الرياء، والأمر الثاني يحرصون على أن لا يعرفهم الناس، لأن الناس إذا رأوا هذا العالم الشيخ الكبير ربما يجاملونه، ويعني ممكن يعني يجعلونه يتقدم ويؤثرونه ببعض الخطوات مثلا بعض الأمور، فكانوا يضعون اللثام على وجوهه، يضعون اللثام، وهذا من تواضعهم، حفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية، مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا أو لفت. قال: كأني أنظر إلى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء عليه جبة صوف، وخطام ناقته خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا.
نعم، هذا الحديث يشير إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجوا إلى البيت العتيق، وهذا يدلنا على أن هذا البيت كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ولذلك الأنبياء جميعا حجوا هذا البيت، وهذا يدلنا على أن هذه أصل القبلة، القبلة هي هذه، فحج الأنبياء. فموسى عليه الصلاة والسلام حج، ويونس حج، هكذا جاء التنصيص على اسميهما، وسيأتي أيضا ذكر بقية أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الحديث أن موسى وهو كليم الرحمن كان متواضعا في حج، ومن صور تواضعه رفعه الصوت بالتلبية، وكان من شدة رفعه لصوته أنه يضع أصبعيه في أذنيه كحال المؤذن. تعرفون بأن المؤذن يستحب له كما يذكر الفقهاء أن يضع أصبعيه في أذنيه، وذلك إعانة على رفع الصوت حتى يكون صوته عاليا وأن يجهر به. فموسى كان يضع أصبعيه في أذنيه ويجهر بالتلبية وبالنداء لله عز وجل، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولذلك رفع الصوت بالتلبية أثناء الإحرام هذا من السنن كما سيأتي. والأمر الثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لما سأل عن المكان، وهذا طبعا بوحي النبي عليه الصلاة والسلام، لما سأل عن الوادي قيل له هذا الأزرق، نعم وادي الأزرق، هذا بوحي الله عز وجل، الله أوحى إليه بأن موسى عليه الصلاة والسلام مر من هنا وأراه الله عز وجل صورة موسى، له شعر طويل وواضعا أصبعيه في أذنيه، له جؤار. الجؤار هو رفع الصوت بالضراعة إلى الله عز وجل في هذا المقام، هذا هو الجؤار. الجؤار رفع الصوت مطلقا، وفي التلبية رفع الصوت بالتلبية، في الدعاء كذلك يقال له جؤار، مارا بهذا الوادي. ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، أي قال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشا أو لفت. قال: كأني أنظر إلى يونس، ويونس هذا ابن متى صاحب الحوت عليه الصلاة والسلام، على ناقة حمراء، انظر إلى تواضع يونس بن متى، عليه جبة صوف، لم تكن حريرا ولم تكن لباسا عاديا، مع أن جهة مكة حارة والصوف هذا لا يتناسب مع حرارة الجو، ومع ذلك تواضع عليه الصلاة والسلام. وخطام ناقته خلبة، أيضا من الصوف، من الصوف، مارا بهذا الوادي ملبيا، يعني رافعا صوته بالتلبية. نعم.
قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم، على بعير من إبل شنوءة مخطوم بخطام ليف له ظفيرتان.
نعم، هذا أيضا بيان لتواضع موسى عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن مسجد الخيف هذا المسجد الآن المعروف مسجد الخير صلى فيه 70 نبيا منهم موسى عليه الصلاة والسلام، صلوا في مسجد الخير، مسجد الخير. قال كأني أنظر إليه، يعني إلى موسى، وعليه عباءتان قطوانيتان، قطوانيتان. والعباءة القطوانية هذه نسبة إلى مكان بالكوفة تنسب إليه بعض هذه المنسوجات. قال وهو محرم، وهو محرم على بعير من إبل شنوءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شبه موسى قال كأني أنظر إليه رجل ربعة بين الرجال كرجل من أزد شنوءة، من قبيلة أزد، الأزد من شنوءة، وهم في عن يمين مكة، يسكنون جهة أو يمين مكة، مخطوم بخطام ليف له ظفيرتان، وهذا يفسر الخلبة على أنها من الليف، من الليف، من الليف. الليف طبعا من النخل، الليف من النخل، يصنع خطام، الليف يؤخذ من النخل ويصنع خطام، قيل من الصوف أيضا، ويصرح هذا وهذا. نعم.
قال الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بهما عن ابن مسعود رضي الله
في حديث وقد مر بالروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى حفاة عليهم العباء يأمون بيت الله العتير.
نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مر بالروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى حفاة عليهم العباء يأمون بيت الله العتيق.
نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى بن عمران في هذا الوادي محرما بين قطوانيتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاج؟ قال فأي الحج أفضل؟ قال العج والثج. قال وما السبيل؟ قال الزاد والراحلة.
نعم. قال أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاج؟ يعني من الحاج الذي حجه يكون صحيحا، يكون أيضا مكتملا مأجورا؟ فقال عليه الصلاة والسلام الشعث التفل، وهذه اللفظة ضعفها الشيخ ناصر بالنسبة لهذه اللفظة الشعث التفل. الشعث طبعا يكون في الرأس، الشعث يكون في الشعث يكون في الرأس، يقال أشعث الرأس، بمعنى أنه لا يعتني بترجيل شعر رأسه، وذلك لاشتغاله بالعبادة والطاعة، فاشتغاله بالطاعة والعبادة أنساه ترتيب وترجيل شعر رأسه، وقيل تركه لشعر رأسه قصدا حتى يكون على حالة من التذلل، لأن تعرفون بأن الإنسان إذا اهتم بنفسه وبترجيل شعره وقص شعره وتنظيف بدنه سيحصل فيه نوع من الزهو والكبر أحيانا. أما الذي يترك نفسه فهو يزدري ذاته ويحتقر نفسه، هذا هو المعنى، هذه إن صحت هذه اللفظة. والتفل هو الذي لا يغتسل في هذه الفترة، مع أن الاغتسال مطلوب ومرغب فيه، إلا أنه في هذه الحالة يترك شيئا من هذا الوسخ الذي يكون على المعتمر، هذا إن صحت اللفظة، وإلا اللفظة الصحيحة. فقال فأي الحج أفضل؟ قال العج والثج، العج والثج. أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، يعج عجيجا، يرفع صوته بالتلبية، يعجون إلى الله، يعني يجأرون ويدعون ويلبون ويذكرون الله جل وعلا. وأما الثج فهو إراقة الدم لله عز وجل، فالثلج نحر البدن ونحر الأظافر ونحر الهدايا. قال هذا هو أفضل الحج. قال وما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. وهذه اللفظة أيضا محل كلام وبحث عند أهل العلم والجمهور على تضعيفه. الزاد والراحلة هذا هو السبيل، لأن الله تعالى قال من استطاع إليه سبيلا. قال السبيل هي الزاد والراحلة. نعم.
قال وتقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وفي رواية ابن حبان فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا.
نعم. هذه الحديث اشتملت على فضل الوقوف بعرفات. يقول وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا. ثبتت هذه الألفاظ يهبط وينزل ويدنو كلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة. والقاعدة في هذا الباب في باب الأسماء والصفات ما هي؟ إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح في سنته من دون التعرض إلى معناه. فالله تعالى ينزل لكن نزولا يليق بجلاله وعظمته، ويهبط لكنه بما يليق بجلاله وعظمته، والهبوط هو النزول، ويدنو كذلك لكن بما يليق بجلاله وعظمته. وهذه قاعدة عظيمة جدا يعتصم بها أهل الإسلام. فالله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول جل وعلا هل تعلم له سمية؟ قل جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ والصحابة رضي الله عنهم وقفوا على قنطرة التسليم لما ورد من الأسماء والصفات لله جل وعلا. والقاعدة كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه حينما سأله رجل عن الاستواء قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك إمام دار الهجرة فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة. وجاء في لفظ وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج من المسجد أو أمر به فأخرج من المسجد. والمقصود بأن هذه الألفاظ مهمة جدا نطالب العلم إذا مر عليها أن يجريها على القاعدة. كذلك المباهاة، قال يباهي، إن الله يباهي يباهي، فهذه أيضا من الصفات الثابتة لله عز وجل، وقد ثبتت في أكثر من حديث أن الله تعالى يباهي يباهي. والمباهاة لا يجوز للإنسان بل يجب عليه أن يقطع الطمع في الوصول إلى كنه هذه الصفة، وإنما يسلم بها مؤمنا بها ويثبتها لله عز وجل، وأيضا يعلم بأن لها أثر، وهذا هو المعنى أن لها أثرا. والمقصود بأن هذا الحديث العظيم فيه إشارة إلى فضيلة من يقف في عرفات. فالله تعالى يباهي بهؤلاء الحجاج الملائكة ويقول عبادي جاءوني، لأنهم وفد الله كما جاء في الأحاديث التي ذكرناها بالأمس، هم وفد الله، جاءوني شعثا. قلنا الشعث يكون في أي شيء؟ في الشعر. جاءوني شعثا من كل فج عميق، من كل فج عميق، من كل جهة، من كل صوب، من كل حدب، من كل طريق، يرجون جنتي. وهذا هو الواقع، ولذلك بعض العلماء يقولون بأن الحج لا يتصور فيه الرياء، هكذا يقول بعض العلماء، قالوا لأن فيه من التعب والنصب الشيء الذي يجعل الإنسان لا يمكن أن يخطر بباله أن يفسده بالرياء، والواقع أن الحج قد يكون فيه رياء. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما لبى قال لا رياء ولا سمعة، وقد يكون الرياء الشيطان يدخل على الإنسان من مداخل، منها قضية المكاثرة بعدد الحجات، يكاثر يعني يضيف أرقام إلى حجته حتى يعود ويقول الله أنا فعلت، ومنها ما يصنعه للأسف كثير من الناس الآن من التصوير، مثلا تصوير حتى بعض الناس الآن يصور وهو يطوف حول الكعبة، بل يجعل ظهره إلى الكعبة، أبدا يولي الكعبة ظهره ويصور، مشغول بالتصوير، مشغول بالتصوير. وبعضهم يغضب الآن إذا ما قلت له يا حجي أو الحاج، يغضب يقول كيف ما تقول لي يا حجي يا حاج، فهذا نسأل الله العافية من الرياء. قال فلو كان ذنوبكم كعدد الرمل، كم عدد الرمل؟ ما فيه يعني مجال الإحصاء، ما فيه، كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وهذا فيه تنبيه للحجاج أن يكثروا من الدعاء لإخوانهم المسلمين والمسلمات، فإن الله تعالى يشفعهم فيهم، يكثروا من الدعاء. وهذا من الأدلة التي يذهب إليها أبو العباس وغيره من أن الحج يكفر الكبائر أيضا. وجاء في رواية فإذا وقف بعرفة يعني الحاج، فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل إلى السماء الدنيا. كيف ينزل الله؟ الجواب بأن هذا السؤال خطأ، هذا السؤال لا يجوز أن يسأل ويقال أو يقول القائل كيف ينزل الله، لا يجوز. لماذا؟ لأن الله لم يأمرنا بذلك، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بذلك، والصحابة الذين هم أدرى الناس بمراد الله بمراد رسوله عليه الصلاة والسلام ما سألوا مثل هذه الأسئلة، ما سألوا مثل هذه الأسئلة. طيب لماذا هذا التفصيل الآن الذي عليه كثير من العلماء؟ هذا التفصيل إنما نشأ بسبب هذا الانحراف والإلحاد في أسماء الله وآياته، فحينما حصل تأويل وانحراف وإلحاد اضطر العلماء إلى مثل هذه الأجوبة لكشف الحق. انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج. قيل رمل عالج هي منطقة صحراوية كثيرة الرمل وراء تبوك، والله أعلم بالصواب. حديث الآخر أن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، وهذه الأحاديث كلها تشير إلى هذا المعنى الذي أراده الحافظ المنذر رحمة الله عليه من عقد هذا الباب، هو أن يتواضع الحاج، أن يتواضع المحرم لله عز وجل، وأن يظهر الانكسار والتذلل، وأن يتملق بين يدي الله عز وجل، وأن ينطرح على عتباته، وأن يتعرض لنفحاته، وأن لا يفوته هذا اليوم العظيم عشية عرفة إلا وقد عبد الله عز وجل فيه عبادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع مغفورا له. نعم.
صلى الله عليك شيخ، ذكرتم في قاعدة الصفات ولم تعرض لمعناها.
لا، هو المقصود التعرض لمعنى الكيفية، إذا كنت ذكرت أنا أعقبتها بذكر ذكر المعنى، لا يتعرض للكيفية، أما المعنى فلا بد، لأن أسماء الله عز وجل غير جامدة، ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله عز وجل ويقولون بأن لها معنى، والمعنى هو الأثر في الأنفس والآفاق في عالم الشهادة وفي عالم الغيب، هذا هو الأثر، أثر أسماء مثل رحمة الله، انظر إلى آثار رحمة الله من المطر من غيره. نعم.
قال: الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بهما. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما مؤمن يظل وما أحسن الله إليك وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه.
نعم، هذا الحديث مر معنا فيما سبق بالأمس، لكن الشاهد منه هنا كرره المصنف رحمة الله عليه، لكن أتى بهذه الزيادة: وما من مؤمن يظل، يعني يبقى، يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. فطوال إحرامك أنت في عبادة، وهذا الإحرام سبب من أسباب تكثير الذنوب والخطايا، فلا تغيب عليك الشمس إلا وقد محيت الذنوب وذهبت الآثام والخطايا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
قال: وما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلا منقطع الأرض.
اللي بعده.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله.
نعم، هذا بعدما ذكر الترغيب في الإحرام والبقاء عليه، وأنه سبب من أسباب تكثير الذنوب، هكذا جعله الله عز وجل، يبين الآن فضل التلبية. والتلبية صيغتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فمن لبى بالحج شهد له ما عن يمينه وما عن شماله إلى منقطع الأرض، يعني لاحظ مدى ما يبلغ صوت الملبي فإنه يشهد له ما دام أنه يلبي، ما دام أنه يلبي من شجر وحجر وجن وإنس وبهائم، كل شيء يشهد له، حتى الجمادات تشهد له يوم القيامة. قال: إلى منقطع الأرض. الحديث الآخر: ما من ملب يلبي إلا لبى، يعني لبى وشاركه، هناك شهد له، الأولى إلا شهد له، يعني يشهد له يوم القيامة، يشهد له يوم القيامة، والثاني يلبي معه، يعني يردد معه، ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر أو شجر أو مدر، اللي هو الطين مثلا، قال بيوت المدر يعني من الطين، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وعن شماله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الأحاديث في فضل التلبية كانوا يجهرون بالتلبية ويرفعون أصواتهم رفعا عظيما، حتى كانت أصواتهم تبح، كانوا يجهرون بالتلبية بذكر الله رضي الله عنهم وأرضاه، كانوا يصرخون بها كما جاءت بذلك الأحاديث. قد روي حتى عن بعض أمهات المؤمنين أنهن كن يجهرن بالتلبية، وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها، وإن كان أهل العلم يقولون بأن المرأة لا تجهر بالتلبية ولا تجهر بالذكر، وإنما تسر ذلك في نفسها، ولو أسمعت نفسها أو من حولها إلا إذا كانت مع محارمها فلها أن تجهر، ويحملون فعل عائشة على هذا. نعم. ها؟ هذاك الدعاء إذا دعا الإنسان لا يدعو بصوت مرتفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كذلك أيضا في الذكر، لكن في هذا المقام، هذا مقام رفع الصوت بالنسبة للرجال، مقام رفع الصوت والصراخ به والجهر به، وفيه من الفوائد الشيء العظيم. فمنها أولا أنه ما من شيء يبلغه صوتك إلا شهد لك، ولذلك هنا يتطلب المقام رفع الصوت حتى يشهد لك أكثر، حتى يشهد لك كل ما بلغه صوت، وكذلك يلبي معك، وتلبية هذه المخلوقات معك هي أيضا شهادة لك يوم القيامة. نعم.
قال: وعن خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية.
نعم، أتاني جبرائيل وجبريل كلها وردت في القرآن والسنة، يقال جبرائيل وجبريل، وهو أفضل الملائكة، وهو الواسطة بين الله وبين رسله في تبليغ الدين والأحكام. فأمرني أن آمر أصحابي، أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية. طبعا هذا المسألة، هذا الحديث يدخل في مسألة، أو الفقه الأصوليون يدخلونه في مسألة الأمر بالشيء، هل هو الأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا، مسألة تبحث في أصول الفقه. لكن قل: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية. الإهلال هو تمييز النسك، حينما يحرم الحاج أو المعتمر يقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا، أو التلبية، التلبية قول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. وهذا الحديث ذهب إليه من يقول بوجوب التلبية، لأن التلبية فيها ثلاثة أقوال، من أهل العلم من ذهب إلى ركنيتها قالوا ركن، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها، ومن أهل العلم من ذهب إلى سنيتها وهو الصواب. عليه يكون الأمر هنا أمر إرشاد، وذلك لما في التلبية من الفضائل. قال: فأنا آمرهم بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذا يدلنا على أن التلبية غير الدعاء، فالمشروع في التلبية رفع الصوت، وأما الدعاء فالإنسان يخفث صوته. قل جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيل. المقصود يعني التوسط. ولا تجهر بصلاتك، قال بعض أهل العلم في وجه راجح يعني دعائك، ولا تجهر بصلاتك يعني بدعائك، ولا تخافت بها، وقيل لا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك القرآن، هذا وجه ثاني، وقيل لا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك في الصلاة. والأقوال كل هذه، كل قول له يعني حظ من القوة. والمقصود بأن المشروع في حق الحاج والمعتمر المحرم عموما أن يرفع صوته بالتلبية. نعم.
قال: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبرائيل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج.
يعني شعار، جعلها شعار للحج. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم.
نعم. وهذا يدلنا على فضل الإهلال وفضل التلبية والإكثار منها، فيبشر بالجنة، تبشره الملائكة بالجنة. قد بين هذا النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تبشر المهل والملبي بالجنة. نعم.
قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج.
ذكرنا هذا. نعم.
الترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى ليس تحته حديث صحيح.
طبعا هذه المصنف رحمة الله عليه أورد مجموعة من الأحاديث كلها ضعيفة، لكن العجيب أن المنذري رحمة الله عليه في حديث أم حكيم بنت أبي أمية بن الأخنس عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. قال رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، هكذا قال المنذري. العجيب أنه في مختصر السنن ضعف هذا الحديث وأعله بالاضطراب، هو نفسه رحمة الله عليه عله بالاضطراب. والأحاديث في الأحاديث الترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى كلها لا تصح، لكن هنا عندنا مسألة فقهية لعل المشايخ قبلي ناقشوها فيما يتعلق بالمواقيت المكانية، وهو قضية هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ بإجماع العلماء على جواز، إلا ما يذكر عن الظاهرية، فالظاهرية يمنعون ذلك ويبطلون، لكن جماهير أهل العلم بل الإجماع حكاه كثير ممن له عناية بحكاية الإجماع على جوازه، فيجوز الإحرام قبل الميقات. بل نحن في وقتنا هذا قد يتأكد الإحرام قبل الميقات إذا كانت الوسيلة إيش؟ الطائرة، وذلك لكثرة المشاكل التي يتعرض لها بعض الحجاج والمعتمرين بسبب فواتهم بسبب تجاوزهم الميقات، إما غفلة منهم أو غفلة من القائد الطائرة أو المسؤول مثلا ما ينبه، إما نوم إما كذا، فلو احتاط وأحرم قبل الميقات فحسن، ولو أحرم محرم من بيت المقدس فنقول إحرامك صحيح، لكن إذا اعتقده نقول لا بد من الدليل. وإن كان مشهور مذهب أو عفوا في مذهب الحنابلة يعني ذكروا بأنه لا بأس بالإحرام من المسجد الأقصى، وأظنه كذلك عند الشافعية، لكن عموما التقيد بالمواقيت أفضل، ولا يتجاوز الإنسان إلا إذا احتاج، مثل قضية السفر بالطائرة مثلا، مثل قضية السفر بالطائرة. نعم.
قال: الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت. قال: عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. قال: وسمعته يقول: ومن طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة. قال: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. ورواه أحمد والترمذي ولفظه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا. وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. وفي لفظ قال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مسحهما يحط الخطايا. وسمعته يقول: من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة. وسمعته يقول: من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة. وفي لفظ: مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا. وعن محمد بن المنكدر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها.
حسن. الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت. الحديث ابن عمر لما قال: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. إذن استلام الحجر الأسود والركن اليماني من فضائله ومن آثاره أنه سبب من أسباب حط الخطايا، هذا واحد. فاستلام الحجر الأسود والركن اليماني سبب من أسباب حط الخطايا. وبالنسبة للحجر الأسود والركن اليماني فيهما أفعال. الركن اليماني ليس فيه إلا سنة واحدة، ما هي؟ الاستلام. الركن اليماني ما فيه إلا الاستلام فقط. طيب، من لم يستطع استلامه يشير إليه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النساء ما فعل ذلك ولا أمر به. أما الحجر الأسود ففيه سنة، أولها تقبيله، فقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيهما استلامه بشيء بيد الإنسان كمحجن، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، والمحجن هي العصا التي طرفها معكوف، وقبل المحجن، قبل المحجن. الثالث استلامهما استلامه باليد وتقبيل اليد كما ثبت عن الصحابة. والرابع السجود عليه، والرابع السجود عليه. وهذه كلها سنن ثابتة، ثابتة، كلها سنن ثابتة. إذن وأيضا الإشارة لمن لم يستطع. كم صار عندنا؟
خمس:
التقبيل والاستلام باليد، والاستلام بشيء باليد كمحجن وعصا، والسجود عليه، والإشارة إليه لمن لم يستطع استلامه باليد أو تقبيله، أو تقبيله. وهذا سبب من أسباب حط الخطايا. وقال: ومن طاف أسبوعا. ما معنى الأسبوع هنا؟ يعني الأشواط السبعة، وليس المقصود الأسبوع الأيام، عدد الأيام، لا. من طاف أسبوعا، وهذا الذي يذكره الفقهاء كما مر معنا في متن الزاد، قال: طواف أسبوع يعني سبعة أشواط. هذا هو المعنى المقصود، سبعة أشواط. من طاف أسبوعا يعني سبعة أشواط، يحصيه يعني يعد هذه الأشواط، والضمير هنا يعود إلى الطواف، جنس الطواف. يحصيه يعني يحصي الطواف بعدده، لأن الطواف سبعة أشواط. يحصيه أن يحصر عدده لا يزيد ولا ينقص في ذلك، وصلى ركعتين وهي سنة الطواف، كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة، يعني كمن أعتق رقبة. والحديث الآخر: ما رفع رجل، ما رفع رجل قدما ولا وضعها، رجل على الغالب، وإلا المرأة تدخل أيضا، يعني رجل وامرأة، قدما ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات. وأيضا الحديث الآخر: إن مسحهما كفارة للخطايا. إذن عندنا الآن استلامهما يحط الخطايا، وأيضا فيه من طاف سبعة أشواط يحصيها من دون زيادة ولا نقصان كعدل رقبة. وكذلك من ذهب إلى الطواف، فإن ما رفع رجلا ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات. أيضا الحديث الآخر: من مسح مسح الحجر الأسود، مسح الحجر والركن اليماني، يحط الخطايا حطا. وهذا فيه تأكيد على أن من استلمهما فالله عز وجل يحط عنه الخطايا حطا. حديث محمد بن المنكدر عن أبيه فيه قيد، وهو: لا يلغو فيه من طاف بالبيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط يحصيها، لا يلغو فيه. ما هو اللغو؟ اللغو هو كل كلام باطل، هو كل كلام باطل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، عن اللغو معرضون. فمن لغى في الطواف ذهب الأجر. لذلك يحرص الإنسان في الطواف على أن لا يلغو. ومن جملة ذلك مثلا السب أو اللعن أو الشتم، وأيضا من جملة ذلك المعاصي، النظر المحرم مثلا، أو شيء من هذا، أو شيء من هذا القبيل. وهذا يدلنا على فضل الطواف وعلى استلام الحجر الأسود والركن اليماني. لكن إن كان استلام الحجر الأسود والركن اليماني لا يتم إلا بالمزاحمة، مزاحمة الناس والاحتكاك بالنساء أو إيذاء الضعفاء، هل يشرع؟ ما يشرع. لماذا؟ لأن القاعدة أن السنة ما تحصل بارتكاب المحرم، فإيذاء الضعفاء حرام، والالتصاق بالنساء أيضا محرم، ومثلا خاصة من أعطاه الله بسطة في الجسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يعني أمره بأن لا يزاحم ولا يؤذي الناس. كان عمر رجلا عملاقا آتاه الله بسطة في الجسم. المقصود بأن هذه السنن ما تحصل بالمحرمات، ولذلك من أقدم لتقبيل الحجر أو استلامه لكن حال دون ذلك مثل هذه الموانع، فيرجى أن الله تعالى يكتب له مثل هذا الأجر، مثل هذا الأجر، ما دام أنه قد بيت النية الطيبة الصالحة لهذا فيكتب له الأجر بإذن الله. نعم.
قال: وعن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. قال: وعن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير.
طبعا هذا الحديث لما أورده المصنف رحمه الله تعالى أراد أن ينبه إلى الاهتمام بالطواف، وأن لا يلغو فيه الإنسان حتى لا يذهب عليه الأجر. وهذا الحديث طبعا من جهة الإسناد في بحث طويل حوله من جهة التصحيح والتضعيف، صححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه، لكن العلماء أيضا لهم كلام وبحث طويل حوله. وعموما هو ليست الصلاة، هو لا يأخذ أحكام الصلاة، لأنه ليس فيه تكبيرة إحرام وليس فيه ركوع ولا سجود وغير ذلك. المقصود بأن الجمهور استدلوا بهذا الحديث على وجوب الطهارة في الطواف، وخالف في ذلك بعض العلماء الذين يضعفون هذا الحديث، وعلى فرض صحته يقولون هو ليس هو في معنى الصلاة ولا يأخذ شروط الصلاة. المقصود بأن إيراد المصنف له هنا بغرض ماذا؟ غرض أن الطائف يهتم بهذا الطواف وهو عبادة. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة.
نعم. مر. نعم.
وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت أسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ورفع له بها درجة.
نعم. مر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:
ورواه الطبراني في الكبير ولفظه: يبعث الله الحجر الأسود الركن اليماني يوم القيامة ولهما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن استلمهما بالوفاء. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان.
المقصود بأبي قبيس الجبل المشهور العظيم المطل على الكعبة، الجبل العظيم جبل أبي قبيس. الركن المقصود بالركن هنا يعني الحجر الأسود، سمي ركنا وذلك من ذكر الشيء بأعظم ما فيه، ذكر الشيء بأعظم، لذلك يأتي الحجر يوم القيامة أعظم من جبل أبي قبيس، له لسان وشفتان وله عينان يبصران يبصر بهما وكذلك لسان ينطق به يشهد على كل من استلمه أو قبله، يشهد له يوم القيامة. وهذا فيه حث على الحرص على الإتيان بهذه السنة. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم.
نعم. سودته خطايا المشركين أهل الأوثان الذين كانوا يعبدون غير الله ويدعون غير الله، فسودت هذا ولم يعد إلى حاله، لم يعد إلى ما كان عليه. واللون الأسود يعني يصبغ ولا ينصبغ، هكذا يقول العلماء، مقصود بأن الحجر كان أشد بياضا من اللبن في لفظ من الثلج، لكن سودته خطايا بني آدم. نعم.
وعند البيهقي الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. وعنه يعني عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب.
نعم، الركن والمقام. قلت لكم الركن ما المقصود به؟
الحجر
الأسود. سمي ركنا من باب تسمية الجزء باسم الكل، وذلك لشرفه. والمقام مقام إبراهيم، لأن الله تعالى قال فيه آيات بينات: مقام إبراهيم، مقام إبراهيم. قال: الركن والمقام ياقوتتان، مفرد ياقوتة، من يواقيت، طبعا مثنى، مفردها ياقوتة، من يواقيت الجنة. والياقوتة هذه من أشرف الأحجار الكريم. ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. ابن العربي رحمة الله عليه يقول: يحتمل أن يكون ذلك لأن الخلق لا يتحملون نورهما، كما أن الله تعالى أطفأ النار حين أخرجها إلى الخلق من جهنم بغسلها في البحر مرتين، يروى هذا في بعض الآثار، ذكر هذا ابن العربي وغيره. والمقصود بأن الخلق لا يتحملون هذا النور العظيم، ولذلك طمس الله نورهما. وقيل بأن الطمس كان بسبب ذنوب بني آدم، والذي يظهر أن الأول هو الأصح. نعم.
وعند البيهقي أن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذوي عاهة ولا سقيم إلا شفي.
وهذا يعني هذه الزيادة التي عند البيهقي تؤكد أو تؤيد ما أو تقوي عفوا من يذهب إلى أن الطمس إنما كان بسبب ذنوب بني آدم، ولكن هذا يظهر الله أعلم أنه لم يكن معروفا، ولو كان موجودا لا نقل على أن هذا النور إلا إذا كان المعنى غير النور الذي يذهب بالأبصار الذي لا يحتمله البشر. ممكن على هذا التفسير أن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذوي عاهة ولا سقيم إلا شفي. نعم.
قال: الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
نعم. الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة هي الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وجاء في نعم في قول الله عز وجل: والفجر وليالي عشر. قال أهل العلم: أقسم الله تعالى بهذه الأيام. وقد ذهب ابن عباس وهو اختيار ابن كثير وغيره من أهل العلم، من أهل التفسير، من أهل التحقيق، على أن العشر هنا المقصود بها عشر ذي الحجة، والفجر وليال عشر يعني عشر ذي الحجة. وهذا الحديث يشير إلى أن هذه الأيام هي أفضل الأيام عند الله جل وعلا. قد حصل خلاف بين العلماء أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأخير من رمضان، على ثلاثة أقوال. قول الأول بتفضيل العشر الأخير من رمضان، ويستدل لذلك بما يعني ورد من فضل العشر الأخير وما اشتملته من ليلة القدر وما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من الاعتكاف وغيره. قول الثاني قالوا بأن العشر ذي الحجة أفضل، ويستدلون بهذا الحديث العظيم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. وتوسط فريق من أهل العلم وهو اختيار أبو العباس وغيره من أهل العلم من ذوي التحقيق قالوا بأن عشر بأن العشر الأواخر أو ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. يجمعون بين الأدلة، يعني من جهة النهار والليل، فتفضيل الليل، فمن حيث الليل يفضل العشر الأواخر من رمضان، حيث النهار يفضل عشر ذي الحجة. نعم.
قال: وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال، نقرأ باقي الروايات يا أخنا.
نعم،
باقي الروايات.
لا، حديث جابر، حديث مسعود. طيب.
قال: وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عثر جواده وأهري قدمه.
هو نفس المعنى، من خرج بنفسه وماله، عثر جواده، ذهب المال، وأهري قدمه يعني خرجت روحه ونفسه. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عثر وجهه بالتراب. الحديث. وفي لفظ: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه في التراب. قال: الترغيب في الوقوف بعرفة والمزدلفة وفضل يوم عرفة. وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، قال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس فقال: معاشر الناس، أتاني جبرائيل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير ربنا وطاب.
عندي لفظ الله، كثر خير الله وطاب.
نعم.
عندك؟
نعم عندي. هذا سبق لسان مني.
طيب. كثر خير الله وطاب، هذا يدلنا على فضل يوم عرفة، على فضل يوم عرفة والاجتهاد في العبادة والطاعة. فإن من وفق للحج ووفق ليوم عرفة ودعا غفرت له ذنوبه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفات بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي لفظ: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وعن ابن عمر رضي الله عنه،
مر معنا حديث ابن عمر حينما جاءه رجل، مر معنا بالأمس. نعم. الترغيب في رمي الجمار.
قال: الترغيب في رمي الجمار. قال الحافظ: تقدم في الباب قبله في حديث ابن عمر الصحيح: وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة. وفي لفظ: عند البزار، وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون.
يعني قول ابن عباس الشيطان ترجمون يعني ليس هو على الحقيقة، وقد يكون على الحقيقة أنك ترجم بهذا يرجم الشيطان، لكن الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر ذلك بقوله: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. نعم، فانظر إلى هذا الفضل العظيم، وأنت تتبع بهذا ملة إبراهيم عليه السلام. نعم.
قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة.
نعم، إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة، هي سبب من أسباب النور. وتعلمون بأن يوم القيامة أهل الإيمان لهم نور، ونور كل واحد على قدر قربه من الوحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: الترغيب في حلق الرأس بمنى.
كم باقي؟
دقيقة
بس، بعد غدا إن شاء الله. بالنسبة للحديث اللي أرجع لحديث الركن والمقام يقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ذكرت لكم القولين، وقلنا بأن الأقرب أن الله تعالى طمسهما ابتداء، وذلك لعلمه السابق سبحانه وتعالى بما يكون. والحديث التي بعدها تشير، قال: ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، يشير إلى أن هناك أنهما نزلا بهذا النور، وأن انطفاء النور إنما بسبب هذا الفعل القبيح، وهو فعل أهل الإشراك، حتى جاء: لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية، ما مسه دعاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. فالتوجيه محتمل، هذا محتمل هذا وذاك، ولكن رأيت بأن غالب أهل العلم يذكرون بأنه ابتداء. الله تعالى أعلم بالصواب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم.